الصاد ليش العذاب يفتح باب.
الثامنة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة انتهاج أساليب مبدعة لنقل تضحيات الشهداء إلى الأجيال القادمة. خبير أمني عراقي يكشف عن مخطط تقوده السفيرة الأمريكية لدى بغداد لزعزعة أمن البلاد. حركة النهضة التونسية تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، والمعارضة تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ضرورة الاحتفاء بذكرى شهداء الوطن عبر استخدام أساليب مبدعة ومشوقة، وبما يضمن تناقل السلوك وتضحيات هؤلاء الأبطال بين الأجيال القادمة. جاء ذلك في خطاب سماحة القائد الذي قرئ صباح اليوم على مسامع الحاضرين في مؤتمر شهداء مدينتي سبزوار ونيشابور بمحافظة خراسان شرق البلاد. واعتبر قائد الثورة تخليد ذكرى الشهداء جهادا كبيرا يضاهي الجهود التي تبذل من أجل الاحتفاء بالدماء المقدسة لشهداء واقعة كربلاء. ونوه سماحته بالتاريخ العريق والهوية العلمية والثقافية والدينية لكل من مدينتي سبزوار ونيشابور، واصفا المدينتين بأنهما كنز التاريخ والحضارة الإسلامية والإيرانية. قال رئيس تجمع علماء أهل السنة في العراق خالد الملا إن الإمام الخميني كان عالما ومرجعا دينيا وكان سياسيا ثوريا. وأضاف الملا أن الإمام الخميني استطاع في النجف الأشرف أن يبرز مشروعه الذي كان يطمح إليه، وهو تشكيل الحكومة الإسلامية.
كان عالما، كان مرجعا، كان سياسيا، كان ثوريا. هذا الشيء يبرز من خلال التتبع الدقيق لشخصيته، ابتداء من يعني نشأته الأولى من تلقيه إلى العلوم الشرعية، ثم مجيئه إلى النجف الأشرف الذي غير، يعني استطاع الإمام الخميني خلال تواجده بالنجف الأشرف أن يبرز مشروعه الذي كان يطمح إليه، المشروع الذي كان يتحدث فيه، وكان طرحا جديدا على النجف وعلى علمائها الذي هو الحكومة الإسلامية. كيف نستطيع أن نحول النظريات الإسلامية في الحكم من نظريات نقرأها في القرآن أو في السنة النبوية إلى تطبيق عملي إذا ما وصلنا إلى سدة الحكم؟ هذا فحوى المشروع الذي كان يحمله الإمام الخميني. الإمام الخميني في ذلك الوقت لم يكن يعني يمتلك أموالا أو سلاحا أو جنودا أو جيوشا أو قوة خارجية، كان يمتلك هو بذاته إرادة وإيمان. هذه الإرادة والإيمان علمها لأتباعه، أي علمها للشعب الإيراني، يعني بداية النشوء، بداية الثورة، حيث تكالب عليها الأعداء من كل جانب وصوب. أمريكا وعملاء أمريكا أرادوا إسقاطها وهي في المهدي، لكن الإمام الخميني رحمه الله بوجهة نظر الشخصية أنا أقولها، الإمام الخميني بعد انتصار الثورة بأشهر عد قليلة اختار الطريق الأصعب، والطريق الأصعب هو أن تكون ندا لإسرائيل، أن تكون ندا للكيان الصهيوني، لكنه مع ذلك لأنه كان يمتلك إيمانا ويمتلك إرادة صلبة، هذه الإرادة معززة من شعب آمن بالله تعالى ورسوله وأهل بيته والمأثورات من الإسلام، استطاع هذا الرجل بثورته الإسلامية الكبرى، استطاع أن يعطي الأمل للفلسطينيين.
وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة بريكس. وقبل مغادرته العاصمة طهران، قال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده قوة رئيسية في التطورات الإقليمية، مضيفا أننا نتابع عضويتنا في التحالفات الإقليمية مثل منظمة شانغهاي وبريكس والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وحول زيارة سلطان عمان لطهران، قال أمير عبد اللهيان إن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يتخذ دائما مبادرات لحل التحديات الإقليمية والدولية، ومن القضايا التي تهم سلطنة عمان التحديات المتعلقة بالمفاوضات النووية بين إيران والقوى الغربية. عقد في مدينة أورومية مركز محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران أعمال الملتقى الأول بين رؤساء المحافظات الحدودية الإيرانية برعاية وزير الداخلية أحمد وحيدي مع محافظي أربيل ودهوك والسليمانية بمنطقة كردستان شمال العراق. ويبحث اجتماع رؤساء المحافظات الحدودية مع منطقة كردستان العراق على مدى يومين السبل الكفيلة برفع مستوى التبادل التجاري بين الجانبين وتطوير الأسواق الحدودية وتعميق العلاقات الثنائية بشتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والرياضية. كشف الخبير الأمني العراقي عدنان الكناني عن مخطط تقوده السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانسكي لزعزعة أمن العراق وإعادة حالة اللا استقرار في المنطقة. وقال الكناني إن الإدارة الأمريكية ما زالت تدرك بأن استمرار وجودها في المنطقة يتم عن خلق حالة اللا استقرار، لافتا إلى أن ضغط السفيرة الأمريكية في بغداد لأجل إدخال عائلات داعش في مخيم الهول السوري إلى داخل الأراضي العراقية في محاولة جديدة لزعزعة أمن البلاد. إلى فلسطين المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وتفرض شرطة الاحتلال قيودا على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية. ويواصل المقدسيون دعواتهم للرباط وشد الرحال للمسجد الأقصى في ظل المخاطر التي يتعرض لها بفعل ممارسات الاحتلال ومستوطنيه ومخططاتهم التهويدية. ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت سلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفض السيطرة الكاملة على المسجد. طالب الرئيس المؤقت لحركة النهضة التونسية منذر الونيسي اليوم بانتخابات مبكرة لمعرفة مدى شعبية الرئيس الحالي قيس سعيد. وقال الونيسي إنه إذا كان رئيس الجمهورية يريد مصلحة تونس فلا يمكنه أن يحكم بمفرده. من جانبه دعا الحزب الجمهوري التونسي المعارض إلى إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين ووقف كل الملاحقات السياسية للمعارضة. وفي السياق، نفذ عشرات القضاة التونسيين اليوم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس تزامنا مع مرور عام على إعفاء أكثر من 50 قاضيا من مناصبهم. تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم مخلفة 17 قتيلا و106 جرحى. وقد اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ قصف مدفعي وهجوم بالطيران في مناطق المدرعات والأندلس والأزهر بالخرطوم. وقالت القوات إن القصف المدفعي العشوائي من منطقة المدرعات تسبب في تدمير عدد كبير من المنازل تابعته موجات نزوح كبيرة للمواطنين من المنطقة. من جانبها أعلنت نقابة أطباء السودان مقتل وإصابة المئات في ظل ظروف صعبة لقلة أفراد الطواقم الطبية. إلى العناوين من جديد. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة انتهاج أساليب مبدعة لنقل تضحيات الشهداء إلى الأجيال القادمة. خبير أمني عراقي يكشف عن مخطط تقوده السفيرة الأمريكية لدى بغداد لزعزعة أمن البلاد. حركة النهضة التونسية تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، والمعارضة تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.
درر البلاغة. إن للبيان وقعا في قلوب محبيه، وإن للكلم مكانا في نفوس متلقيه، فكلما كان الكلام صادقا وقع في القلب، وإلا ما أكثر الكلام وأقل المتكلمين، وما أكثر القائلين وأقل العاملين. مع سيد الكلام وأمير البيان علي أمير المؤمنين ودرره البلاغية والحكمية في نهج بلاغته، وشرح لتلك الحكم البلاغية على لسان فضيلة العلامة المرحوم السيد عادل العلوي. درر البلاغة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ماذا بعد تراجع أمريكا في الملف النووي الإيراني؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا على الهواء مباشرة عبر أرقام الهواتف التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 2201-3762، 2201-3768، 2201-3848. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989388784050. أحبتنا الكرام، قال باحثون سياسيون دوليون وإقليميون إن الولايات المتحدة لا تملك خطة واضحة في كيفية التعامل مع ملفات منطقة غرب آسيا، مشددين على أن التراجع الأمريكي في الملف النووي الإيراني إنما يأتي بسبب الإرباك في سياسات واشنطن الخارجية. ولفت الباحث السياسي طلال عتريسي إلى أن تعثر التفاوض في أكثر من مرحلة، والولايات المتحدة كانت ترسل إشارات بأن التفاوض لن يستمر إلى الأبد، وإيران بدورها كانت تقول أيضا أن هذا التفاوض غير مفتوح حتى النهاية. والولايات المتحدة اعتمدت طوال المرحلة الماضية محاولة ممارسة أقصى الضغوط على إيران، لعل هذا الأمر يحسن وضع بايدن الذي كان يعاني من مشكلات، خصوصا بعد انسحابه من أفغانستان واتهامه بأنه ضعيف على المستوى الدولي وبأنه حطم صورة أمريكا ولدى حلفائها أيضا. وقال إن بايدن بالتالي كان يحاول أن يتشدد ولا يقدم أي تنازلات، ومن هنا كان يطلق أحيانا تهديدات بأننا سنفعل كذا ولدينا خيارات على الطاولة، وكل هذا الكلام غير واقعي وغير منطقي. إن مسار السياسة الأمريكية في المنطقة مرتبك، يعني أن الولايات المتحدة التي تخوض حربا اليوم مع روسيا في أوكرانيا ليس لديها خطة واضحة في كيفية التعامل مع ملفات المنطقة، سواء ملف إيران أو السعودية أو ملفات أخرى. لذلك قد لا يكون مفاجئا أن يحاول بايدن اليوم أن يستعيد ورقة التفاوض، خصوصا وأننا أصبحنا نقترب من موعد الانتخابات الرئاسية، وبالتالي يحاول بايدن أن يقول إنه لا يزال يملك أوراقا وإنه يريد أن يتفاوض مع إيران ولا يريد أن تذهب إيران إلى الخيار النووي مع نسبة تخصيب مرتفعة. ولهذا السبب أنه عرض اتفاقا جزئيا مؤقتا وليس شاملا، أي يجب على إيران أن تخفض مستوى التخصيب في المقابل يفرج عن جزء من الأموال الإيرانية المحجوزة في إطار محاولة لتحقيق إنجاز بالنسبة للأمريكي. إن التراجع الأمريكي هذا إنما هو بسبب الإرباك في سياساتها الخارجية، وكذلك بسبب صمود إيران، لأنه لو كانت إيران ضعيفة وتراجعت على سبيل المثال فلن يقدم الأمريكي أي عرض، وهذه قاعدة مع الأمريكي أو مع غيره. حتى إن كان الطرف الثاني ضعيفا ومهزوما فأنت لا تتفاوض ولا تقدم له العروض، لأن إيران حققت إنجازات وأنجزت تفاهما إقليميا مهما مع السعودية برعاية صينية، وشعر الأمريكي بأنه يخسر المزيد في المنطقة، وربما هو يحاول اليوم أيضا أن يفتح مجددا باب التفاوض مع إيران لعله يحقق أمرا ما. لكن الأمر معقد وليس بهذه السهولة، خاصة من وجهة نظر إيران التي كانت تكرر أنه إما أن يكون هناك اتفاق تفاهم شامل حول الملف النووي وكل ما هو متعلق به، أو لا يكون الأمر كذلك.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وماذا بعد تراجع أمريكا في الملف النووي الإيراني؟ محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ السيد مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم. سيد مصدق تسمعنا؟
نعم لا نسمعكم. نعم.
سيد مصدق أهلا بكم في لقائنا. ماذا نفهم من التصريحات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين بأن الدبلوماسية هي الخيار الأمثل لحل الأزمة النووية الإيرانية، ومنع إيران من امتلاك السلاح النووي بحسب زعمهم طبعا.
نعم شكرا جزيلا لكم وحياتي لسماعكم. هذه التصريحات هي جديشة الحقيقة وتكرر دائما، يعني نسمع هذه التصريحات من الجانب الأمريكي يعني طوال كل هذه السنوات الماضية. اليوم هم يعني بعد كل جولة من ممارسة الضغوط والإيداد وما إلى ذلك يشعرون بظنهم أن إيران أصابها الوهن وهم تستسلم لهم، وبالتالي يطلقون دعوة أخرى للحوار، ولكن ليس هناك شيء يتغير. يعني الجانب الأمريكي وفي الواقع يعني حاليا هو أمام انتخابات، وبالتالي هو حاول يعني أن يستفيد من هذه الورقة على الأقل أن يصل إلى اتفاق جزئي مع إيران، رفع بعض الحظر وفك بعض التجميد عن بعض الأصول الإيرانية مقابل التزام إيران خفض برنامجها النووي، خفض التخصيب. يعني هذه خطته، ولكن أنا أعتقد يعني نحن لدينا تجارب مرة مع أمريكا، وهناك يعني هذا عدم ثقة. يعني منذ عام 1981 في أزمة الرهائن المحتجزين في وقت التجسس الأمريكي آنذاك وما تسمى بالسفارة الأمريكية، كان هناك اتفاق في الجزائر بين جانبين الإيراني والأمريكي، يعني مصادة جزائرية، هم تعهدوا يعني برفع الحظر عن إيران و قرار التجميد عن الرسول الإيرانية مجمدة آنذاك في بنوكهم. يعني إيران احتشاه كان شاه يعني قد أبرم معهم عدة اتفاقيات، وكانت هناك مبالغ يعني ذهبت إلى بنوكهم ولم يلتزموا، وبالتالي هم تعهدوا يعني مقابل إفراج عن رهائنهم سوف يقدمون على إفراج عن هذه الأصول. ولكن ماذا حدث؟ يعني إيران التزمت وأفرجت عن الرهائن، وإلى هذا اليوم يعني منذ عام 1981 لم نسمع يعني ولم تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على استعادة تلك الأموال الإيرانية. وكانت لدينا أيضا جولات أخرى إلى عام 2015، كان هناك الاتفاق النووي، أيضا إيران التزمت وخفضت برنامجها النووي، هم في المقابل يعني يتحججون ولم يفعلوا شيئا. يعني الجانب الأوروبي أيضا دخل كوسيط وأيضا قطع وعود دون تنفيذها، وبالتالي هذه المماطلات وهذا التعنت مستمر. يعني هم يفهمون الدبلوماسية في الواقع يعني هو إركاع إيران، إجبار إيران على القبول بكل شروطهم. يعني إيران تفكك كل تسعناتها، تفكك كل مقاومات قوتها، وتقدم صواريخها على طبق من الذهب إليهم حتى يهاجموها فيما بعد، يعني كما فعلوا بليبيا. حقيقة يعني لدينا تجارب، وهناك أزمة عدم ثقة، واليوم إيران تصر يعني إذا كانت هناك أي مقابلات أرغبون هذه المقابلات ومقدمة هذه الحوارات والمحادثات يجب أن تكون يعني رفع الحظر تماما عنها. بالتالي يعني هذا هو الشرط، لأن إيران لا تتقدم وهم يماطلون. نحن تعودنا على هذه التصريحات، وهذه مرة ربما يشعر البعض أن هناك تسببات
طيب منذ سنوات يعني إيران تؤكد أنه لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، لكن الأبواق الغربية والإسرائيلية لا تتوقف عن اتهام إيران بوصولها إلى عتبة القنبلة النووية والعتبة النووية، وطبعا دون تقديم أي أدلة أو إثباتات حول ذلك. لماذا تتكرر هذه الاتهامات؟
نعم منذ عام 2009 هم كانوا يقولون، يعني في البداية كانوا يقولون أن إيران سترفع التخصيب إلى 20%، وهددوا بعد ذلك قالوا 40%، بعد ذلك قالوا 60%. منذ سنوات هم يقولون إيران بعد أسبوع أسبوعين، بعد 10 أيام، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 6 أشهر سوف تنتج القنبلة النووية، لكن إيران لم تفعل ذلك. يعني هذا خير دليل على أن إيران ليس لها يعني توجه واهتمام يعني توجه يعني نحو تصنيع القنبلة النووية، لأنها لا تبحث يعني عن مصدر قوة في هذه القنبلة. يعني إيران هي قوية منطقيا سياسيا، وبالتالي غنى عن هذا الشيء. هذه ذريعة، نعم ذريعة، وهم يتشبثون بها دائما، يكررون هذا الادعاء بأن إيران سوف خصبت واقتربت من نقطة الصفر، وسوف تصنع القنبلة النووية. طبعا إسرائيل هي من تقف يعني بالدرجة الأولى يعني وراء هذه المزاعم الواهية، مثل المخابرات يعني موساد الذي يعتبر نفسه يعني رائد للأجهزة المخابراتية لمراقبة إيران، وينشرون دائما هذه الأكاذيب، أحيانا يستندون إلى تقارير وتقارير من عناصر تابعة لهم، عناصر إيرانية من هذه المجموعات المناورة الثورة والعميلة لهم والتي تتفق على أموالهم. وبالتالي هم دائما يعني يصنعون هذه الروايات الكاذبة ويتهمون إيران، هدفهم فقط يعني مثل هذا الاتهام، يعني هم يريدون أن يواطلوا، يريدون أن يتهربوا.
نعم. طيب سيد مصدق بور، يعني في خلال زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق، يعني هناك كثير من الحديث دار في وسائل الإعلام على أنه يحمل رسالة من الولايات المتحدة فيما يتعلق بالملف النووي، وحتى يعني أطراف في الداخل أيضا كان توقعها حيال ذلك إيجابي. هل تتوقعون انفراجة في الملف النووي في ضوء تحولات الوضع الإقليمي، التقارب بين إيران ودول الجوار، ويعني في ظل هذا الحديث الذي يدور عن ذلك؟
يعني نحن افتقدنا بساطات من نوعيات مختلفة، يعني كانت هناك بساطات من دول أوروبية، وأيضا كانت هناك بساطات من دول آسيوية أخرى، حتى روسيا يعني في الفترات السابقة، حتى بعض الدول العربية. سلطنة طبعا هي أيضا يعني مشكورة، طبعا هي يعني لديها نوع من الوساطة النزية، واستطاعت أن تنجح يعني في بعض الوساطات لحلت بعض الأزمات وحل بعض الملفات، ولكن كانت ملفات جزئية، ملفات صغيرة. واليوم يعني فعلا يعني هم بعثوا برسائل كما قلت، يعني هذه الرسائل هم أعلنوا عنها من خلال تصريحاتهم أيضا، يعني أكثر من مسؤول أمريكي أدلى بالتصريح ومكرروا هذا الكلام بأن الدبلوماسية هي الخيار الأمثل لحل الأزمة النووية الإيرانية السلمية. طبعا دائما يكررون هذا الكلام، ونفس هذا الكلام هم وجهوه إلى إيران، ولكن إيران جددت يعني استقبلت ورحبت ب سلطان عمان وشكرته، ولكن هي أيضا حملته رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن نفس الشروط، يعني إيران لا تقبل يعني أن تدخل مع الجانب الأمريكي في أي حوار مباشر، لأنه ينكث بالوعود ومعروف يعني من هذه الجهة، ولا يوثق به مطلقا، يعني هناك أزمة ثقة، وبالتالي إيران هي مصرة على أن تكون هناك يعني بوادر حسن النوايا تسبق يعني أي قرار نهائي بأن تكون هناك محادثات وعدم محادثات. من هذه النوايا الحسنة يعني يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع الحظر عن الأصول الإيرانية المجمدة في بنوكها وفي بنوك دول أخرى ككوريا الجنوبية، اليابان والعراق، التي وضعت أمريكا في نفس الوقت يدها على هذه الأموال في هذه البنوك، وهي تمارس الضغط على هذه الدول لكي لا ترد يعني لا تعيد هذه الأموال إلى إيران، أو يقدمون اشتراطات جائرة على إيران، مثلا يريدون أن يفرضوا عليها سلاحهم، وهي إيران ليست بحاجة إلى هذه السلاح وهذه البضائع، ربما هي تنتج ذلك في الداخل. بالتالي يعني هم يحاولون يعني يلعبون على الحبال، ويحاولون يعني عن هذا الطريق.
طيب اسمح لي سيد مصدق بور أن أسألك عن يعني أسباب تعثر هذه المفاوضات في أكثر من مرحلة. كثير ما سمعنا في مراحل مختلفة بأنه اقترب الحل والتوصل إلى حل والتفاهم والخروج خروج الدخان الأبيض كما في 2015 مثلا. لكن عراقيل أو محاولات من هنا وهناك ربما حالت دون ذلك. اسمح لي أسمع منك تعليق على هذه النقطة، يعني ما أسباب تعثر التفاوض في أكثر من مرحلة وما دور أمريكا في ذلك، ولكن بعد قليل.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، حدث وحوار لقاؤنا السياسي المباشر يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، و الساعة الآن 8:31 مساء في العاصمة الإسلامية. نواصل حديثنا مع أستاذنا الأستاذ السيد مصدق، مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، حول موضوعنا لهذا اللقاء، ماذا بعد تراجع أمريكا في الملف النووي الإيراني. نعم سيد مصدق بور، ما أسباب تعثر التفاوض في أكثر من مرحلة وما دور أمريكا في ذلك؟
هذه المفاوضات دائما كانت تتعثر وتفشل، والسبب هو واحد، يعني السبب هو التعنت الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية هي غير صادقة يعني في نواياها، هي لا تريد يعني حل لهذا الملف، يعني والموضوع النووي مجرد ذريعة وحجة. هم يريدون يعني تفكيك الأسانيد الإيرانية كما قلت، يريدون أن يفرضوا شروط جائر على إيران، يريدون أن يضعفوا إيران وتكون ضعيفة مقابلهم حتى تمكنوا من النيل منها في أي لحظة يريدون، يعني من خلال شروطهم. يعني هم تارة يطرحون موضوع الصواريخ، تارة يطرحون موضوع الأمن الإقليمي، وتارة يطرحون موضوع حقوق الإنسان، قضايا متعلقة بحقوق الإنسان، وهي لا تعني مطلقا يعني تطورات في داخل إيران، هذا الشأن إيراني. يعني التعنت الأمريكي هو هذا أول سبب يعني بالدرجة الأولى. السبب الثاني إسرائيل، يعني الكيان الإسرائيلي الغاصب في أرض فلسطين المقدسة، الكيان الصهيوني، وأيضا يعني لا يريد أن يكون هناك اتفاق مع إيران مطلقا، يعني يشعر هذا الكيان أن إيران ستتعزز قوتها أكثر إذا توصلت إلى اتفاق معهم. والثاني هي دائما يعني تنشر الأكاذيب وتصدر التقارير، وهناك الصحف تابعة إلى منظومتها، يعني صحف تابعة للإعلام الصهيوني، للإمبراطورية الإعلامية الصهيونية، هي تقوم بنشر وإبراز وتضخيم هذه المعلومات التي يصدرها الموساد الإسرائيلي. يعني هذا هو أيضا طبعا علما أن إيران يعني استطاعت أن تزيل بعض الحواجز، مثلا الحاجز الإقليمي، كانت هناك تحريضات وكانوا يدفعون بدول المنطقة ويثيرون حفيظتها ويضيفونها من إيران وإجراء سياسة إيران فوبيا، ولكن إيران الحمد لله يعني هي وصلت إلى يعني مرحلة جيدة من التقارب والتعاون، خاصة مع المملكة العربية السعودية ومع بقية الدول المطلة على الساحل الجنوبي الخليج الفارسي، ومع دول عربية أخرى كمصر أيضا. إيران اليوم بدأت يعني تخطط لتنافي العلاقات بين بحران والقاهرة. على حال هذا الحاجز الإقليمي وزير، ولكنهم اليوم يضخمون موضوع الصواريخ. هذه الصواريخ هي صواريخ دفاعية، من حق إيران أن تمتلك صواريخ دفاعية، خاصة إيران التي تواجه تهديدات ليلا نهارا من قبل الكيان الإسرائيلي وحتى من قبل أمريكا. دائما يهددون إيران ويعدون بأن يشنوا هجوما على مفاعلاتها وما إلى ذلك. يعني إذن من الطبيعي إيران أيضا أن تفكر بإنتاج سلاح رادع لدفع هذا الشر عن نفسها. إذن يعني وبالدرجة الأولى وأيضا هناك عامل آخر، يعني هناك سبب آخر، وهو يعني حالة النفاق الموجودة لدى الجانب الأوروبي. يعني الجانب الأوروبي هو يتظاهر بأنه مستقل عن قرار الأمريكي، لكنه في الواقع هو ذيل للولايات المتحدة الأمريكية، وأحيانا يكون هناك تبادل الأدوار بين الجانب الأوروبي وبين إسرائيل وبين.
طيب يعني حسب قراءتك للتطورات للمعطيات، ماذا تتوقع لهذا الملف خلال الفترة المقبلة؟
أنا أعتقد يعني إذا لم تتخلى الولايات المتحدة الأمريكية عن سلوكها الفاضح حالي وعن ريائها ونفاقها وكذبها، أنا أعتقد يعني ربما سنتوصل إلى نتيجة، ولكن هذا مستبعد. يعني أنا أعتقد يعني يجب أن، لأنه هناك كما قلت يعني النقطة الأساسية وهو أيضا سبب تعثر هذه المفاوضات هو حالة عدم الثقة الموجودة. عدم الثقة هي لن تأتي يعني عن فراغ. عدم الثقة هناك تجارب، يعني كما قلت منذ عام 1981، يعني منذ انتصار الثورة الإسلامية بعام أو عامين إلى هذا اليوم، يعني أمريكا تنكث بهذه الوعود. نحن يعني صرفنا أشهر طويلة حتى خرج الاتفاق النووي في عام 2015، ثم جاء الرئيس الأمريكي ترامب ومزق هذا الاتفاق وخرج منه، ولكن رغم ذلك يعني لاحظوا السلاسل الموجودة لديهم، هم خرجوا من هذا الاتفاق ولا يحق لهم أن يتحكموا أو يتحدثوا في إطار هذا الاتفاق. يطلبوا من إيران أن تلتزم بهذا الاتفاق وتنفذ التزاماتها، في حين أنهم لا ينفذون التزاماتهم. يعني هذا هو أيضا عامل آخر، عامل عدم الثقة. أما ماذا تتوقع؟ أنا قلت يعني يجب أن تكون هناك إذابة لحاجز، لهذا الحاجز الأساسي يعني عدم الثقة.
نعم.
وهذا يأتي من خلال إبداء الولايات المتحدة حسن نواياها تجاه إيران وتقلم على خطوات عملية، ليس مجرد بيانات أو شعارات. كان لأننا الواقع يعني تعبنا من سماع هذه الشعارات الفارغة الجوفاء ودون أي نتيجة، وبالتالي يجب أن تكون هناك خطوات علمية عملية، خطوات ملموسة، حتى يمكن أن نراهن يعني على هذه المفاوضات وعلى هذا الحوار ونشر. على أي حال ماذا أتوقع؟ أنا شخصيا يعني هذه وجهة نظري. طبعا هناك وجهتان نظر. بالنسبة لي يعني أنا أتوقع أن الأمور سوف لن تنحل، يعني سوف تبقى كما هي بسبب يعني هذه الأسباب التي ذكرتها، وفي حال عدم تخلي أمريكا يعني عن هذه الأساليب.
نعم.
وهناك أيضا يعني تصور آخر.
أحسنت.
البعض يشعر أن يعني الوضع الإقليمي، الوضع الجيوسياسي، الجيواقتصادي في المنطقة وفي العالم قد تغير، والولايات المتحدة هي مقبلة على الانتخابات وهي متورطة في حرب أوكرانيا ضد روسيا، وبالتالي ربما هذه العوامل أيضا ربما تدفع بالجانب الأمريكي يعني لكي يقدم على الاتفاق مع إيران، ولكن أيضا سوف يكون هذا الاتفاق اتفاقا جزئيا، يعني يختلف أولا عن الاتفاق السابق. في نفس الوقت لن يكون اتفاقا مؤقتا، اتفاق عادي، يعني مجرد إيران تلتزم وتوقف عملية التخصيب وتعطل برنامج النووي، هم في المقابل سوف يحررون جزء من الأصول الإيرانية. يعني هذا ما يطرحونه، ولكن أنا أعتقد الجانب الإيراني ورد عليهم من خلال سلطان عمان بالرفض يعني وجدد شروطه. على أي حال يجب أن ننتظر يعني.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي.
أنا.
نشكر الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني لمشاركته القيمة في لقائنا هذا حدث وحوار وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، ماذا بعد تراجع أمريكا في الملف النووي الإيراني. ونتابع لقاءنا هذا أحبتنا الكرام، والساعة الآن 8:40 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. من مشاركاتكم ومساهماتكم عبر الواتساب والتليجرام الرقم 00989388875. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ عبد الله بوي من السنغال، يقول فيها: يبدو أن تبددت الآمال في إحياء الاتفاق، فلا الولايات المتحدة الأمريكية ولا الحكومة في طهران راغبتان في الوقت الحالي في مواصلة التفاوض بشأن برنامج إيران النووي. شكرا للأخ عبد الله بوي على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن أيضا بعث لنا بمشاركة، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن ثبات الموقف الإيراني حول برنامجها النووي السلمي جعل أمريكا تتراجع في مسألة الملف النووي الإيراني. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ صبح عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. تراجع واشنطن المتشدد مع طهران بشأن البرنامج النووي يعود إلى نقطتين: أولا، الصمود الإيراني في وجه التهديدات الأمريكية. ثانيا، تمكين تفكيك محور الاتحادي بين طهران موسكو بكين.
شكرا للأخ صبح عبد الحميد من الأردن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، جاهدا أحيا مطيعا لإلهي ما استطعت، ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
ومتى أحدثت ذنبا تبت عنه وندمت،
تبت عنه وندمت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، مصحفي دوما أنيسي تاليا أن مشيت، ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ربي عمق فيه فهمي ذكرني ما نسيت،
ذكرني ما نسيت.
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت، لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت، بل على الله اعتمدت.
يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، يعمر الذكر لساني أو يزين الوقت صمت، وفؤادي يتملى في معاني ما نطقت،
وفؤادي يتملى
في معاني ما نطقت
في معاني ما نطقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وإلى المعروف أسعى وأنادي من رأيت وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وعلى الله اتكالي وبه حقا وثقت
وبه حقا وثقت
مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت مسلم أن اتجهت في ذرى العليا علوت لم أثق في حول نفسي بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
بل على الله اعتمدت
بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت بل على الله اعتمدت
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حشاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه حجاية محب تغذى المحبة وسهر ليه حجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل جاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز قبل كم يوم الرئيس الأمريكي عمو بايدن هذا اللي صافح الهوى راح لليابان وشارك بمراسم إحياء ذكرى قصف هيروشيما وناكازاكي الله أكبر على كل طاغي شوف الدناءة والصلافة وين توصل بالبشر بالقرن 21 جلاد وجاي يرقص على قبور الذابحهم ويضحك على شعب كامل وعلى العالم كله من يحشي من مدينة قاصفها أسلافة وكاتلين مئات الآلاف من الشعب الياباني يحشي عن عالم خالي من الأسلحة النووية وهو عنده أكبر ترسانة من الأسلحة النووية وبلده هو البلد الوحيد اللي يستخدم القنبلة النووية وكتل مئات الآلاف وخلف جروح تنزف لليوم بالشعب الياباني لليوم من بعد 73 سنة إشعاعات التفجير النووي آثار المؤلمة موجودة بهيروشيما وناكازاكي وطبعا عم بايدن لا اعتذر ولا صاب ذرة من الخجل لا هو ولا الرئيس القبلة اللي زار هيروشيما يعني أوباما لأن الاعتذار يراد لتواضع والتواضع حالة إنسانية ما تلقاها بالطواغيت والمستكبرين ربات سالفتنا الخلانا نبلش اليوم باليابان وهيروشيما وناكازاكي هو الأرقام والإحصاءات التحكي بيها المراكز الدولية عن استخدام الأمريكان بضرب العراق من سنة 91 إلى 2003 حدود 300 طن من اليورانيوم المنظم وهاي نسبة عادل 250 قنبلة ذرية مثل قنبلة هيروشيما وناكازاكي. وحتى قرب الفكرة للي ما يصدق أقول له يعني وكأنه 250 قنبلة ذرية قسموهن ووزعوهن على قنابل صغار صغار وضربونا بيهن خلال حربين. أكبر دليل على صحة هذا الكلام مرض السرطان المستفحل بالعراق، الله يجيركم ويجيرنا. مرض السرطان اللي ينخر بالشعب العراقي، نخر من أطفال ورجال ونساء بكل العالم. ما تلقي أطفال بعمر الورد ينصابون بالسرطان إلا بالعراق. بس بالعراق تلقى مريض بالسرطان مصاب بكم نوع من السرطان، مو نوع واحد. وين؟ بالمناطق والمدن اللي يستخدم بيها الجيش الأمريكي قذائف اليورانيوم المنظب مثل البصرة وبغداد والنجف وكربلة والفلوجة. وهاي من الناحية العلمية نتيجة طبيعية جدا من نعرف أنه التقارير العلمية من مختصين مثل البروفيسور كاتسوما ياكازاكي، هذا ياباني ويعرف شنو معنى القنبلة النووية. هذا البروفيسور عضو بالهيئة العلمية بجامعة ريوكسون بمدينة أوكاناوا اليابانية، يقول أنه أطلق الأمريكان على العراق خلال الحربين بالواحد وتسعين والألفين وثلاثة كمية هائلة من ذخائر اليورانيوم، خلفت أكثر من 2200 طن من اليورانيوم المنظب. وهذا اليورانيوم المنظب يساوي بمستوى إشعاع الذري ما يعادل 250 قنبلة ذرية. ويضيف هذا البروفيسور الياباني بتقريره أنه استخدام اليورانيوم المنظب سبب زيادة كارثية بحالات الإصابة بالسرطانات بالعراق، مثل سرطان الدم بمن؟ بالأطفال، وسرطان الثدي بالفتيات يعني بعمر 10 و12 سنة، وهاي أعمار عالميا ما ممكن أن تنصاب بهيك سرطان. وزيادة كارثية بالولادات المشوهة. هذا عالم كندي اسمه هاري شارم زار البصرة ورا الاحتلال وقال حدود 12% من العراقيين اللي يعيشون قريب المناطق الصارت بها المعارك راح ينصابون بالسرطان، 75% منهم أطفال. هاي غير حالات الإسقاط والأمراض العصبية والتشويهات الجنينية. السرطنة اللي سببها الأمريكان بالعراق بقذائف اليورانيوم المنظب تقتل سنويا بالعراق 10,000 إلى 12,000 عراقي بمرض السرطان، وهاي غير الوفيات اللي ما تتسجل بالإحصاءات الرسمية. العراق صاحب أعلى معدل لوفيات الأطفال بمرض السرطان بالعالم. بكل العالم يمكن ما تلقي ولا حالة طفل جوا الخمس سنين ما مصاب سرطان الدم، لكن بالبصرة تلقي سرطان الدم بالأطفال دون 5 سنين، وسرطان الجهاز اللمفاوي والدماغ وأورام سرطانية بالجهاز العصبي، وكل هذني سببهن التأثر بالإشعاع الذري الناتج من استخدام الجيش الأمريكي لليورانيوم المنظم بالعراق. وأكو دراسة سواها علماء وأخصائيين غربيين بال2010 بالفلوجة، أثبتت أنه هاي المدينة العراقية تعاني من السرطان وموت الأطفال من سرطان الدم بمعدلات أعلى مما خلفته قنابل هيروشيما وناكازاكي. الأمريكان ما يحجون بهاي الجريمة الكبرى اللي ارتكبوها بالعراق، ما حجوا بيها إلا من انصاب جنودهم الحاربة بالعراق بأنواع السرطان. بايدن من مات ابنه بال2019 بسبب السرطان بالدماغ اللي صابه من حضوره بالعراق واستخدام السلاح اليورانيوم المنظم، وقع قانون اسمه باكيت خاص بتعويض الجنود الامريكان ماديا. شابوية وضحى للشعب العراقي، والالاف الراحت بالسرطان اللي انتو سببتوه، والبيئة اللي لوثتوها بسبب الإشعاع الذري اللي تركته مخلفاتكم من استخدام اليورانيوم المنظم بالمدن العراقية، ذني ياهو يعوضهين. يا أبويا يا شعبنا، الكرامة أغلى شي بالحياة، والشعب اللي يرضخ للهيمنة الأمريكية ما ظل بي كرامة، خصوصا إذا كان بلده بلد غني وتتوفر به أنواع الثروات مثل العراق. الأمريكي يعتدي ويقتل الملايين ويحتل وينهب، وبعدين يوقف على قبور قتلاه ويطلق شعارات حقوق الإنسان بكل صلافة. وإحنا اليوم نعيش يا حبايبنا بلحظة تاريخية هواية مهمة، فهمتها كل شعوب المنطقة أنه ماكو أمل ولا حياة كريمة بالمنطقة بالوثوق بالأمريكي والتسليم المشاريع. أتمنى من رب العالمين أن يفهم هاي الحقيقة كل سياسيين العراقيين سنة وشيعة وأكراد وغيرهم. حي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. ها، وشكرا لاستماعكم يهنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين والله
فالحمد ذكري لله شكري أدعو بقلبي